بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله تعالى نعود إلى درس الأربعاء المعتاد شرح بغية الحافظين. وحلي الطالب العلم أخذ شيئا يسيرا منه بين مغرب وعشاء مع درس سبل السلام. ما زلنا في كتاب الطهارة، وآخر ما أخذنا باب التيمم، وفيه ستة أحاديث. حديث عمران بن حصين: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وحديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. حديث عمار: وآخر حديث لم نأخذه هو حديث أبي هريرة. وهذا الحديث ذكره الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في هذا الباب، باب التيمم. فما مناسبة ذكره؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه. فما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ وإذا ذكرتم قاعدة أخذناها ولها تعلق بالأحكام، وهذا دليلها، قاعدة من قواعد الفقه تعلق بذلك: الميسور لا يسقط بالمعسور، تقول الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان إذا أصابه شيء في بعض أعضاء الوضوء ولم يستطع غسله، فإنه يجب عليه أن يغسل ما استطاع، وما ترك منه فإنه يتيمم له، فيدخل فيه، فيدخل من هذا الباب: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذا الحديث مسألة، وهي: إذا لم يجد المتطهر من الماء إلا ما يكفي لبعض جسمه، وهكذا المتوضئ، فما الذي يصنعه؟ هل يترك الاغتسال ويتيمم، أم يجمع بينهما؟ فيه أقوال. القول الأول: إن كان أكثر بدنه صحيحا، إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله، ولا تيمم عليه. كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه. وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه. إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه. وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه. بمعنى أنه لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يجمع بين البدل والمبدل، يعني إما غسل وإما تيمم. هذا القول قال به أبو حنيفة ومالك، كما في المغني. القول الثاني: إذا وجد المحدث بعض أو ماء يكفي بعض أعضاء الطهارة، إذا وجد المحدث، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، إذا وجد المحدث ماء يكفي بعض أعضاء الطهارة، يلزمه استعماله ويتيمم لبقية الأعضاء. يعني لو أنه توضأ ولكن بقي قدمه اليسرى ما وجد لها ماء، ماذا يصنع؟ يتيمم. هذا التيمم من أجل هذا العضو الذي ما وجد له ماء. هذا القول الثاني، لأن الله عز وجل قال: اتقوا الله ما استطعتم، ولهذا الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور. ومن التعليل الذي ذكروه قالوا: ليس مجرد خروج بعض المأمور به، ليس مجرد خروج بعض المأمور به، ليس مجرد خروج بعض المأمور به عن الاستطاعة موجب للعفو عن جميعه، ليس مجرد خروج بعض المأمور به عن الاستطاعة موجب للعفو عن جميعه. وأيضا هذا ينطبق عليه لو أن إنسانا فيه جرح مثلا في يده لا يستطيع غسله ولا يستطيع أن يمسح عليه يتضرر، فإنه يغسل إذا كان عليه الحدث غسل، يغسل جميع بدنه وهذا الموضع يتيمم له. فعجزه عن هذا الموضع أن يغسله لا يسقط الوجوب عن بقية الجسم إن أن يغسله، فليس مجرد خروج بعض المأمور به عن الاستطاعة موجب للعفو عن جميعه. والأدلة التي سمعت، ما هي الأدلة؟ اتقوا الله ما استطعتم، والحديث: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا القول مؤداه أنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم، لكنه ليس مجرد يعني جمع بغير عذر، جمع معه التيمم لسبب، لأن هذا العضو لم يتمكن أو يستطيع غسله فاحتاج أن يتيمم له. مثال على ذلك: عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، طيب ماذا يصنع في مثل هذا الحال؟ هل يتيمم ويسقط عنه غسل الأعضاء، أم يغسل ما وجد به من الماء، يغسل الأعضاء التي تمكن وبقية يتيمم له؟ القول الثاني: عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب أن يستعمل الماء أولا فيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. قالوا: لأنه لو ترك استعمال الماء هذا ولو كان قليلا معناه أنه لا ينطبق عليه أنه عادم للماء، والله عز وجل إنما أباح التيمم متى؟ إذا لم يجد الإنسان الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يأذن بالتيمم إلا عند عدم وجود الماء، أو كذلك عند تعذر استعمال الماء. فالتيمم هنا هل هو عن الأعضاء جميعا أم عن الأعضاء التي لم تغسل؟ عن الأعضاء التي لم تغسل. إذن ليس فيه جمع بين البدل والمبدل كما قاله من اعتذر وهم أصحاب القول الأول. قال الشيخ ابن عثيمين: سبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم، والتيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس في جمع بين البدل والمبدل. أفاده العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه، إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله، ويتيمم للباقي. إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمم للباقي. نص عليه أحمد، نص عليه أحمد، وبه قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر، وبه قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر. ونحوه قال عطاء، يعني بنحو هذا القول قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي، وهذا القول رجحه النووي والمجد بن تيمية والشوكاني وابن باز وتيمين واللجنة الدائمة، وهو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله. إذا وجد المحدث ما يكفي بعض أعضاء الطهارة يلزمه استعماله ويتيمم لبقية الأعضاء. ما دليلنا على هذا؟ قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يصدق عليه أنه إذا استعمل ما وجد من الماء، يصدق عليه أنه إذا استعمل التراب لم يجد الماء، لأنه اكتمل عليه الماء، فبقية الأعضاء يجب غسلها، فماذا يصنع؟ يتيمم. وهل هذا من جمع البدل والمبدل؟ هل هو من جمع البدل والمبدل؟ ها صالح، هل هو من جمع البدل والمبدل؟ ها علي، ها، لماذا؟ لأن التيمم هذا عن الأعضاء التي لم تغسل، عن الأعضاء التي لم تغسل. بعد هذا الباب باب الحيض، وهذا الباب كما قال الإمام النووي من أعوص أبواب الفقه، وهناك مسائل فيه كثيرة مشكلة، ولهذا يحصل فيه كثير من الاضطراب والارتباك لكثير من النساء، وفي أزمنتنا هذه الأمر أكثر بسبب استعمال عقاقير كما ذكر العلامة البسام. وفي هذا الباب 10 أحاديث، 7 منها عن عائشة، و3 لأنس وأبي سعيد وأم عطية. قبل أن نقرأ الحديث الأول في باب الحيض، هناك مقدمة حول هذا الباب. هذه المقدمة تشمل تعريف الحيض وأنواع الدماء التي تصيب المرأة. الحيض أصله في اللغة السيلان، حيض في اللغة السيلان، حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. واصطلاحا جريان جريان دم المرأة في أوقات معلومة. جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه الرحم بعد بلوغها. ويكون أسود محتدما، كذا قال النووي رحمه الله. جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها ويكون أسود محتدما، كأنه محترق. هذا في شرح مسلم والمجموع أيضا. ذكر أهل العلم أن الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنواع. الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنواع. النوع الأول دم الحيض، والنوع الثاني دم الاستحاضة، والنوع الثالث دم النفاس. النوع الأول دم الحيض، والنوع الثاني دم الاستحاضة، والنوع الثالث دم النفاس. دم الحيض هو الأصل، ويقول أهل العلم إن هذا الدم يعتبر دم جبلة وطبيعة، من أين أخذوا ذلك؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها في خروجها للحج وبكت، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. الحديث متفق عليه. وماذا نستفيد من قول أهل العلم عن هذا النوع أنه هو الأصل؟ ماذا نستفيد من قول أهل العلم أن هذا النوع هو الأصل؟ يقولون النوع الأول من أنواع الدماء دم الحيض وهو الأصل. ما هي الفائدة في هذا؟ يعني معناه أن أي دم غير هذا الدم يخرج من المرأة لا نحكم أنه دم استحاضة أو غيره إلا بما يدل على ذلك، وإلا فالأصل أنه دم حيض، لأنه يترتب على ذلك أحكام. فالمرأة إذا كان الدم فيها دم حيض فإنه يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصيام، يمنعها من الطواف، يمنع زوجها من إتيانها، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به، بخلاف الاستحاضة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن هذا هو الدم الأصلي الجبلي، لأن هذا هو الدم الأصلي الجبلي. وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض. ودم الفساد يعني الذي هو دم غير دم الحيض، دم عرق ينفجر وذلك كالمرض. والأصل الصحة للمرض، والأصل الصحة للمرض. فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة. فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة. بعض النساء ربما بسبب إهمال تعلم مثل هذه الأحكام ربما يكون الدم دم استحاضة وتبقى أياما لا تصلي، والسبب في ذلك الجهل، وربما زوجها لا يعرف ما هي الأحكام، ما حكم ذلك، ولا يفرق بين هذا وهذا. وهذا مما يدلك على أهمية تعلم هذه الأحكام. ودعك ممن يزهد في فقه الإسلام وفي فقه الطهارة وفي فقه مسائل الحيض والنفاس، فهم أكثر من يزهد في هذا أصحاب فقه الجرائد والمجلات والأخبار والمواقع فقط. وإذا حصل لزوجتي إشكال عجز أن يحل هذا الإشكال، ما عنده فقه حتى في حيض امرأته، وإذا جاء يتكلم بكل سهولة على علماء الأمة الإسلامية الذين يرجع إليهم يقول علماء حيض ونفاس، هذا يدل على خبث وسوء معتقد أن يقول إنسان عن علماء وأئمة. هذا كم ستقول، كم ستحدث عن أئمة الإسلام الفقهاء الذين يتكلمون عن هذه المسألة في الفقه الإسلامي، كلهم هكذا بكل سهولة تتجرأ عليهم، لكن هذا ما يحصل إلا من رق دينهم ويخشى عليهم النفاق عياذا بالله. فأعمال هذه أعمال المنافقين، التزهيد في العلم والفقه، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني دم الاستحاضة، وهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة. سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض. ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض، أو انفتاح شريان العادل، أو انفتاح شريان العادل، وقد يكون بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب. قد يكون بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسية، ذكر هذا العلامة البسام في توضيح الأحكام. النوع الثالث دم النفاس، وهو دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. أما الذي يخرج قبل الولادة بدون الطلق فهو دم فساد وليس بشيء. أما الذي يخرج قبل الولادة بدون الطلق فهو دم فساد وليس بشيء. إيش تستفيد من هذا؟ أنها ما تترك الصلاة. إذا خرج منها دم قبل الولادة بغير طلق فإنه يجب عليها أن تصلي. دم النفاس دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. أما الذي يخرج قبل الولادة بدون الطلق فهو دم فساد وليس بشيء، كذا قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع. فهذه أنواع الدماء، ثم نأخذ الحديث إن شاء الله في الدرس القادم الذي بعده درس العصر. إلى هنا سبحانه وتعالى.